بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور، والنهي عن التصوير. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضاه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضاه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على التلوين وعلى الثياب الملونة وما يجوز لبسه للرجال منها وما يمتنع، وكان من قبل تحدث عن ثوب الخز والحرير والنمارق والنمار، ثوب الخز والنمار والحرير، وكل هذا إنما هو استطراد للكلام على مسألة شرط من شروط الصلاة، ألا وهي ستر العورة. أعقب ذلك بباب ترجم له بقوله: باب حكم ما فيه صورة من الثياب، يعني حكم الثوب الذي رقمت فيه الصورة ونسجت فيه صورة أو رسمت فيه صورة أو طبعت فيه صورة أو وشي بصورة، فهذا كله حكمه واحد. هذا فيما يتعلق بالثياب، يعني التي تلبس، وفي البسط، يعني التي تفرش ويجلس عليها، وفي الستور، يعني التي تنصب على الجدار أو تنصب على الكوات والنوافذ والأبواب مما يستر ما خلفه. ما الحكم فيها؟ ثم قال: كأن المؤلف رحمه الله يشعرنا بأن هذه المسائل ربما كانت محل اختلاف بين الفقهاء، ولهذا لم يحدد حكمها وأرجأ الحكم بعد أن يعرف السامع والقارئ أقوال الفقهاء في ذلك، ثم عطف عليها بحكم مقطوع فيه، قال: والنهي عن التصوير. فلما كان التصوير يعني أمرا ورد فيه الحكم الصريح قطع به، فقال: والنهي، أو النهي إن كان معطوفا على إيه؟ على ما فيه صورة، حكم ما فيه صورة، أو باب حكم والنهي، فيكون كلمة والنهي معطوفة على حكم. وحيث إن باب مضاف وحكم مضاف إليه، فكيكون كذلك باب النهي هو مضاف ومضاف إليه. ثم قال: الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته، وأضاف البيت إليه صلى الله عليه وآله وسلم على اعتبار أنه القيم وأنه صاحبه. وإن كانت بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضاف إلى زوجاته وتنسب إليهن، فيقال بيت فاطمة وبيت عائشة ونحو ذلك. وقوله هنا في بيته، هذه الإضافة لا تعني بيتا محددا من بيوته، وإنما تشمل كل بيوته، فكأنه عبر بالمفرد عن الجمع، يعني جنس البيت الذي يمتلكه. قال في بيته، كان لا يدع في بيته أو لا يترك في بيته شيء فيه تصاليب. والتصاليب المراد به يعني التقاء الخطوط أو التقاء الأجساد التي تكون صليبا. وينبغي أن نتنبه لنقطة، وهي أن الإمام الشوكاني رحمه الله فسر الصليب، قال هو ما فيه صورة عيسى، يعني الحديد المتقاطع أو الخشب المتقاطع المرسوم فيه أو الملصق به صورة عيسى. وهذا التعريف للصليب يعني من الإمام الشوكاني إن قصد ورود الصورة في هذا التقاطع، ولا بد من وجودها، إذن فليس كل تقاطع يسمى صليبا، وإن كان الناس على أن كل أمرين أو كل جسمين متقاطعين تقاطعا رأسيا وأفقيا يمثل ويسوي صليبا. فهل المراد به هذا الحكم أو المراد به الصلبان التي صنعها النصارى والتي يرمزون بها إلى حادثة صلب عيسى، وهي واقعة لا صحة لها، لأن الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلم يكن عيسى عليه السلام قد صلب، وإنما ألقى الله شبهه على أحد أعدائه فصلب ذلك، وظن الناس أن المصلوب هو عيسى. وعقيدة الصلب هي عقيدة نصرانية قال بها النصارى في حق عيسى، والإسلام والقرآن قد بين صحة هذا الأمر. وإن كان كما عرفنا أو كما سمعنا منذ سنوات ليست طويلة اتفق اليهود والنصارى وبرأ النصارى اليهود من قصة صلب عيسى، وهذه لا شك تبين لنا حقيقة قالها القرآن من قبل أن يتفق أو يتواطأ هؤلاء الناس، لكنهم ما صدقوا كتاب الله وما قبلوا ما جاء في القرآن، ومكثوا هذه السنوات الطوال وهم يزعمون أن عيسى قد صلب، ثم إنهم هؤلاء ينقض بعضهم يعني ما استقر في عقيدته من زعمهم أن عيسى عليه السلام قد صلب. والشاهد هنا، هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيل كل تقاطع في بيته يمثل صليبا، أو لا بد أن يكون الصليب فيه صورة عيسى؟ هذه مسألة أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله، وهي جديرة بأن يتنبه لها. قال ويلبسها تشبها بالنصارى، لأن النصارى يلبسونها تدينا، لو ذهبت إلى بلدان الغرب لوجدت النصراني يضع الصليب ديانة تدينا، فمن يقلده من غير هذا من غير هذا الدين أو من غير تلك الملة فإنما يفعل ذلك تشبها. وقد نهينا عن التشبه باليهود والنصارى خاصة فيما يتخذونه دين، ولا شك إن لبس الصليب يستخذونه دينا.
هل تبرئة النصارى اليهود من دم صلب عيسى هذا يسقط اعتقادهم بالصلب؟
إذا كانوا قد برؤوهم من دمه وبرؤوهم من صلبه يسقطون ذلك. هي أساس العقيدة غير صحيحة، فسواء برؤوهم أو لم يبرئوهم، هي عقيدة غير صحيحة، وإن كانوا حبوا أن يستفيدوا منها ويستغلوها ليكيدوا للإسلام ولتجتمع كلمتهم في محاربة المسلمين. قال: لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. الحديث رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه يعني ولفظ أحمد لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصاليب إلا نقضه. فهنا رواية أحمد حددت محل النقض وأنه في الثياب، وأنه في الثياب، ولم تقل بأن كل ما في البيت، وفكتكون رواية أحمد أخص من رواية البخاري. ها؟ ما سمعت؟ إيش عندكم؟ نعم، فيه تصليب في الرواية الثانية. قال: لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه، لكن في الرواية الأولى فيه تصاليب. هكذا. قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي، فيكون هذا الحديث قد رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. قوله: لم يكن يترك في بيته شيئا، قال: يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك. هذا على رواية لم يكن يدع في بيته، وعلى رواية أحمد تكون خاصة في إيه؟ في اللباس. قوله: لم يكن يترك في بيته شيئا، قال: يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك. قوله: فيه تصاليب، أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره. قال: والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى. قال: قوله نقضه، قال: بفتح النون والقاف والضاد المعجمة، أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب. وفي رواية أبي داود: إلا قضبه، بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء الموحدة، أي قطع موضع التصليب منه، يعني محل تقاطع الخطوط، الخط الطولي مع الخط العرضي. قال: بالقاف نعم، بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء قطع موضع التصليب منه دون غيره، يعني ولم يقطع كل الثوب. قال: والقضب القطع، كذا قال ابن رسلان يعني في شرحه لسنن أبي داود. قال: والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغير ذلك، أو البسط وغيرها التي فيها تصاوير، التي فيها تصاوير. لماذا قال التي فيها تصاوير؟ مع أن الرواية نصت على إيه؟ على التصليب، لأنه فسر التصليب لأنه لا بد أن يشتمل على صورة إيه؟ على صورة عيسى. هو يريد أن الصليب الذي ترتبط به الصورة، هذا ما أشار إليه أو ما ذهب إليه الإمام الشوكاني، ومفهومه أنه ما لا ترتبط فيه الصورة لا يعد إيه؟ صليبا. واضح؟ قال: والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير، وعلى جواز أي ويدل الحديث على جواز تغيير المنكر. نعم، ويدل أو وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه. وهذه العبارة يعني فيها يعني تحتاج إلى توضيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يفعل ذلك في بيته، وظاهره أن ما في بيته ملك له، فالتغيير إنما يكون في ملكه. لكن فهم الإمام الشوكاني رحمه الله أن ما يؤتى به في بيته قد لا يكون من ملكه، أي فهو من ملك زوجاته، ولذلك قال بهذا الحكم، وهو أنه يجوز للإنسان أن يغير المنكر ولو لم يكن ملكه، حيث إنه غير وقطع وقضب الصلب مع أن الثياب ليست له. وسيمر معنا في أحاديث أنه سأل عائشة، وفي أحاديث أنه أنكر على عائشة لأنها هي التي وضعت ذلك، فهو مشعر بأن هذا الذي فعلته يعني عائشة إنما جاءت به من مالها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك ولم ينتظر منها إذنا. هذا الذي فهمه الإمام الشوكاني. وعلى كل حال، فتغيير المنكر كما هو معلوم عند الفقهاء إنما هو على إيه؟ على درجات، إما أن يغير باليد إن كان قادرا مستطيعا بأن كان ذا سلطة كسلطة الرجل على بيته، أو يغيره باللسان كما يمر أو كما سيمر معنا من أنه أمر عائشة فنزعت القرام وقطعته وحولته من ستر إلى مرافق أو يرتفق عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يكن قادرا على التغيير باليد أو باللسان فيغير بقلبه، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث لا يقول أن قائل إن النبي غير في غير ماله وأنه له أن يغير ويتلف أموال الآخرين، خصوصا إذا كان هؤلاء الآخرون ممن ليس له عليهم سلطان ولا سبيل، فإن هذا ليس من تغيير المنكر. لماذا؟ لأنه ربما يؤدي إلى منكر أعظم. وتغيير المنكر باليد إنما يكون في دائرة ما يستطيعه الإنسان وما يكون له عليه سبيل. واضح؟ قال: وتغيير وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه زوجة كانت أو غيرها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة أنه كان يهوي بالقضيب الذي في يده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، حتى مر على 360 صنما. لكن هذا الحديث هل يصلح لمحل الاستدلال؟ محل الاستدلال بهذا الحديث عند الإمام الشوكاني رحمه الله أنه أجاز للإنسان أن يغير المنكر وإن لم يكن تابعا له وإن لم يكن ملكا، وإن كان للغير كما ضرب المثل بقوله كزوجة أو غيرها. وهذا الأمر أو هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لهذه الجزئية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن غير وأسقط وأهوى الأصنام من جوف الكعبة إنما كان ذو سلطة، إنما كان هو صلى الله عليه وسلم ذا السلطة وصاحب السلطة، ولذلك غيرها بيده لأنه يقوى على ذلك. أما إذا كان غيره ولا يقوى أن تمتد يده على غير مال غيره أو تمتد يده على مال غيره فإنه يغير بلسانه أو يغير بقلبه. وإذا اطمأن إلى أنه لو غير بيده فإنه لا يترتب على ذلك محظور أعظم فله أن يفعل ذلك. واضح؟ ثم قال: وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور التي في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، أي طلب من الناس، لأن المشركين كانوا قد صوروا صورا في الكعبة لإبراهيم وإسماعيل وفي يدهم الأزلام يستقسمون بها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم دعا بقوم جاءوا بماء زمزم وغسلوا تلك الصور وأزالوها ومحوها، ثم إنه بعد ذلك دخل بيت الله وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. قال: ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام فقال: قاتلهم الله، يعني للذين فعلوا ذلك، والله إن استقسم بالأزلام قط. ها عندكم ما؟ أنا عندي في الرواية إن استقسم. إيش عندك؟ إن استقسم، وهذا المعنى صحيح، لأن إن بمعنى إيه؟ بمعنى ما، أي ما استقسم في بالأزلام. قال النووي: قال أصحابنا، يعني الشافعية وغيرهم من العلماء، تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر. تصوير الصور من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وهي أن من نفخ أو من صور صورة يؤتى به يوم القيامة فيقال له: انفخ فيها الروح وليس إيه؟ وليس بنافخ. فلما كان هذا فيه هذا الوعيد اعتبر هذا النوع من التحريم كبيرة من الكبائر. قال: وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها، كل الصور التي تصور في هذا يعني مما له روح فهذا إيه؟ فهذا ممنوع. قال: وأما تصاوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هكذا حكم نقش التصوير. وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو كان ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فحرام. وإنما رخص في الأمر أو في الوعاء أو في الثوب ذي الصور إذا كان محل امتهان، محل امتهان بأن كان بساطا يجلس عليه أو مخدة يتكأ عليها أو وسادة ينام عليها، فهذا يعني مما رخص فيه. الحكم واحد، سواء كان نقشا أو رسما أو طبعا كله واحد. قال: وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت، يعني الذي فيه هذه الصور؟ قال: سيأتي يعني الجواب على ذلك. قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له. وهذا القول قول من؟ قول الإمام النووي، لأن الشوكاني لا زال ينقل عنه. قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له. قال يعني الشوكاني هذا تلخيص، قال يعني الإمام النووي هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ها؟ ما سمعت؟ مثال لما لا ظل له الصورة الشمسية، هذه الصورة التي لا ظل لها، لأن التجسيم أو الصورة المجسمة هي التي لو وضعت وسلط عليها الضوء أو توضعت تحت الشمس يكون لها ظل، وأما ما رسم رسما وما طبع طبعا وما نقش نقشا هذا لا ظل له، هذا مثال لما لا ظل له. صورة متحركة، هذه ما هي صورة، هذه كيف صورة متحركة؟ ايه اسمها صورة ولا لا؟ اذن تدخل تحت الاسم العام. على كل حال هذا ما ذهب اليه الامام النووي رحمه الله، وهذا الرأي يعني ليس رأيا متفقا عليه، بل العلماء في هذا متفاوتون، فهم متفقون على تحريم ما له ظل، واما ما ليس له ظل فهذا ايضا محل اختلاف. فان كان وربما كان الحكم تبعا لسبب اقتناء الصورة، فان كان الغرض منه التبجيل كما يفعل بعض الناس من تصوير آبائهم وأجدادهم أو من توفي لهم أو من يعز عليهم ويضعونها في صدور المجالس بقصد التعظيم والتفخيم وبقصد الاحترام أو العشق والود، كما يفعل في تصوير صور الفنانين والفنانات وغير ذلك، فهذا لا شك أنه مما من المنهي عنه. لكن إذا كان التصوير يعني لحاجة كما يفعل اليوم في وضع الصور في البطاقات الشخصية وفي الهويات وفيما يحدد شخصية الإنسان، فهذا يرخص فيه بغرض أو بسبب الغرض الذي من أجله تعمل الصورة. قال: ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة في ذلك، ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ قال: وسيأتي. قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له. قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والسلام فمن بعدهم، وهو مذهب الثوري يعني سفيان ومالك وأبو حنيفة، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. يقول الإمام الشوكاني: وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي يعني هذا دليل كاف في الرد على من قال وفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. قال: مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، يعني مما جاء النهي وذكرت الصور ولم تفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما فيه، وكذلك استعمال ما هي فيه، يعني استعمال الإناء الذي أو الوعاء الذي تضمه الصورة، كما قلنا كالثوب والبساط، نعم، وغير ذلك. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كان رقما في ثوب أو غير رقم. ومعنى رقما في ثوب يعني طبعا، كان طبعا أو تطريزا، هذا معنى رقما. قال: وسواء كانت في حائط أو في ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن. هذا رأي مين؟ الإمام الزهري. وقد عرفنا رأي الإمام النووي في أنه فرق بين الممتهن وغير الممتهن، والذين فرقوا بين الممتهن وغير الممتهن لهم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وسيمر معنا. قال: وهذا مذهب قوي. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا. قال: وهو مذهب القاسم بن محمد. قال: وأجمع على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، يعني وأجمع على وجوب تغييره. قال القاضي عياض: ويستثنى يعني مما له ظل، يعني مما كان مجسما. قال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات الصغار. ها؟ إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، لأن هذا مستثنى كما جاء ذلك في حديث عائشة أنها كانت لها بنات تلعبن به أو تلعب بهن، وأن صويحباتها كن يلعبن معها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذلك ولم ينكر عليه. الذكور من الأولاد لا يلعبون بالبنات، لأن البنات هؤلاء يعني هذه التماثيل غالبا البنات يتخذنها ليلعبن بها ويتدربن بها على الأمومة وعلى يعني ما تفعله الأم بطفلها من ترجيل وتمشيط وإلباس ونحو ذلك، فهي تتدرب فيه بما يوافق فطرتها التي فطرها الله عليها. أما الولد فلا شان له في ذلك، وإنما للأولاد ألعاب أخر يتدربون عليها كالرمي ونحو ذلك، مما يصلح أجسامهم ومما يدربهم على ما يحتاجون إليه. الظاهر على ما ذهب إليه الإمام النووي وغيره والعلماء الذين أجمعوا، قالوا إن هذا يعني لا يدخل في ذلك، لكن إذا استثنينا وقلنا إلا ما يتعلق بالبنات، يعني بصور البنات لصغار البنات. فإذا كان الغرض من هذا إتاحة الفرصة وتهيئة اللعب للأطفال حيث إنهم ليسوا بمكلفين، فيدخل في ذلك الذكور والإناث، لكن ويتسمى يتجوز فيما يكون خاصا في لعب الأطفال، وأما ما عداه فلا. ولا ينبغي المبالغة في ذلك كما نراه اليوم في بعض يعني الأسواق في الأقسام الخاصة بلعب الأطفال، ربما كانت صورة الطفلة أو صورة الدب أو صورة الحيوان أكبر من صورة الطفل الذي يحملها. قال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل لذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، يعني التي وردت في النهي عن ذلك، والذي يبدو أن الحكم ليس بمنسوخ لكنه رخصة، والرخصة إنما تشرع على خلاف الأصل. ها؟ يقول عاملين الآن بنات البنت تتكلم وتحدث صوتا، تبكي وتضحك. على كل حال مسألة البكاء والضحك هذه يعني أهون وأخف شرا من مسألة التصوير، لأن هذه عبارة عن تسجيلات ومسجلات، وهذا التسجيل لا أثر له يعني مثل تصوير الشخص أو تصوير اللعبة على هيئة الشخص أو الحيوان.
تعتبر مظاهر خلق لعبة البنات التي كانت على معايش هي متهمة في حقيقة الأمر، لكن هذه اللعبة الحديثة تعتبر مظاهر خلق.
لا أبدا، ما فيها مضاهاة، حتى لو يعني نحن قلنا الآن الإشكال في كونها في نفس الحجم. إذا قلنا إن لعب البنات الحكم ورد فيه من حيث المبدأ ترخيصا للأطفال حيث رخص لهم ذلك، فنقول إن هذه اللعب إذا كانت على صور وهيئة يعني ضخمة بحيث إنها فيها مبالغة وغلو لا شك أن هذا أمر يكره، لكن إذا كانت الصورة فيها شريط إذا أدير تكلم أو سمع صوتا هي عبارة عن تسجيل داخل الصورة، والتسجيل داخل الصورة ليس يعني أمرا غريبا بقدر، ولم يرد فيه نهي لكن النهي ورد في التصوير، واضح؟ ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. الحديث متفق عليه. وفي لفظ أحمد: فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول، وبين أن التصاوير في الستر منهي عنها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرهها ولذلك أزالها، ودل أيضا على أن لمن له القدرة على تغيير المنكر بيده يلزمه ذلك، وليس له أن ينتقل إلى غيره إلا إذا كان عاجزا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قال قوله فنزع، هذا الحديث كما عرفتم قال فيه متفق عليه، ثم قال: وفي لفظ أحمد، فكأنه مشعر بأن أحمد ضمن من قال فيه متفق عليه، وهذا اصطلاح خاص بهذا الكتاب كما مر معنا أنه إذا قال الحديث متفق عليه قصد بأنه أخرجه كل من البخاري ومسلم والإمام أحمد. قوله فنزعه فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقوشة على الستور. قوله فقطعته وسادتين فيه أن الصورة والتمثال إذا غيرا لم يكن بهما بأس بعد ذلك وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. وهنا مسألة أفتى بها بعض العلماء، وهي ما إذا كانت الصورة وكان التمثال مقطعا بمعنى أنه قطع وكان في صورة وفي هيئة لا تصلح لأن يعيش بها، لا تصلح بأن يعيش بها، فهل يبقى الحكم أم أنه يجوز استخدامها؟ الذي عليه الفتوى فتوى كثير من العلماء أنه ما دام قد غير عن هيئته التي يعيش عليها بأن قطع وفككت أوصاله وأصبح في صورة لا يمكن أن يعيش عليها لا بأس باستخدامه. وهكذا بالنسبة للستور، وهكذا بالنسبة للفراش، فإذا كانت الصورة بحيث لو قطعت لا تنتظم لا بأس بذلك. واستدلوا بهذا الحديث حديث عائشة، فإنها لما قطعت السترة وجعلته مرفقين وجعلته مخدتين وجعلته وسادتين اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة منهما وارتفقها، وعليها بعض الصورة، فلو كان ذلك الأمر محرما لما اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على إيه؟ على باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. نعم نعم، الستار التي توضع على النوافذ أو توضع على أبواب الغرف أو توضع على الخزائن ونحو ذلك. وسيمر معنا أن عائشة رضي الله عنها إنما وضعت الستارة على خزانة صغيرة لها، والخزانة عبارة شيء يعني تضع فيه أغراضها، وكأنها ما أحبت أن يراه الناس ويطلع عليه الناس فوضعت عليه ذلك الستر. قال قوله فنزعته فيه الإرشاد إلى نزالة التصاوير المنقوشة على الستور. قوله فقطعته وسادتين فيه أن الصورة والتمثال إذا غير لم يكن بهما بأس بعد ذلك وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. قوله فكان يرتفق، قال في القاموس ارتفق أي اتكأ على مرفق يده أو على المخدة. قوله فقطعته مرفقتين تثنية مرفقة أو مرفقتين تثنية مرفقة، كمكنسة أو كمكنسة مرفقة، قال وهي المخدة. والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به، لفظ كان من استمراره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وكثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكبرا. يتجنب الرؤساء ماذا؟ اللي هو الارتفاق، وهو أن يضع مرفقه في الأرض ويتكئ عليه. يقول إن علية القوم يتجنبون ذلك لأنهم يرون أن هذا فيه انتقاص لهم، أضعه إيه؟ مرة أخرى. لكن هذا الحديث روي بطرق وروي بألفاظ مختلفة، وروي بزيادة ونقص. أما الزيادة التي جاءت في هذا الحديث فهي ما تتعلق بمسألة الكلب. والحديث دل على ما دل عليه الحديث عن السابقان من أنه يحرم استخدام الستر الذي فيه تماثيل، ولا بأس باستخدامه إذا قطعت التماثيل، كأن يستخدم وسائد أو نحو ذلك. قال: وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، لأن جبريل امتنع من ذلك. لكن هل يدل على جواز استخدام الكلب وجواز استعماله؟ الذي أشار إليه الإمام الشوكاني أن ذلك جائز. قال: لأن هذا الكلب كان للحسن أو للحسين يعني يلعبان به، وأجاز بسبب هذا اللعب بالكلب خصوصا للطفل إذا كان غير بالغ، يعني كان في سن التمييز أو دون ذلك. والذي يبدو والله أعلم
الحمد لله
والذي يبدو والله أعلم أن الحكم فيما يتعلق بالكلاب حكم واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الناس كلبا إلا كلب صيد أو كلب حراسة، وما عداه فليس. ولا يلزم من كون هذا الكلب الحسن الحسين أن يكون هما اللذين أدخلاه البيت، أن يكون هما اللذان أدخلاه البيت، بل ربما تسرب الكلب إلى البيت دون علمهما ودخل تحت ذلك النبض. والملائكة إنما امتنعت عن الدخول، ودخول الملائكة امتناع دخول الملائكة عن البيت الذي فيه كلب يشعر بأن ذلك لا ينبغي للمسلم أن يقتنياه، خصوصا وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع وتحريم استخدام الكلاب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراطان القيراط الواحد كما قال قال ابن عمر، وفي رواية عن أبي هريرة مثل جبل أحد. فهذا الفضل العظيم الذي يفقده الإنسان باقتنائه الكلاب إلا المرخص فيها مشعر بتحريم ذلك، مشعر بتحريم ذلك. وهذا الحديث دلنا على أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو فيه كلب، لأن جبريل اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام من دخوله البيت، وكان قد هم أن يأتي به، أو كان قد أتى كما جاء في الرواية: وقد أتيتك. امتنع من الدخول لهذه الموجبات، فدل ذلك على أنه لا يجوز اقتناء هذه الأشياء لما يترتب عليها من امتناع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة في بيت المسلم. وعدم دخول الملائكة في بيت المسلم فيه حرمان عظيم لهذا الإنسان، لأن الملائكة ملائكة الرحمة إنما تدخل في بيوت المسلمين تذكرهم وتستغفر لهم وتؤمن لدعائهم، وهذا كله يفتقد بسبب دخول الكلاب البيوت. فليلاحظ ذلك القوم المغرمون بتربية الكلاب في بيوتهم. وهذا الحديث بين فيه أن الذي يمتنع من الدخول هم ملائكة الرحمة، لكن بقية أصناف الملائكة كالكتبة والحفظة يدخلون أو لا؟ الظاهر أنهم يدخلون، لأنهم لا يفارقون الإنسان في كل أحواله إلا في حالات نادرة جدا، فهذه التي يفارقونه فيها للحظات، ثم إنهم بعد ذلك يعودون إليه لأنهم موكلون بكتابة ما يحدث منه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر، هكذا قال، قرام ستر في تماثيل، على أن ستر صفة لقرام، وفي بعض الروايات قرام ستر، على أنه من باب المضاف والمضاف من باب المضاف والمضاف إليه. قال: وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجر، يعني التمثال الذي كان في الثوب، وهذا يدل على أن الرسم إذا كان في الثوب على هيئة الشجر فإنه لا بأس به. قال: وامر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن، وهذا يشعر بأن الصور إذا كانت ممتهنة فلا بأس بها. وامر بالكلب يخرج. قال: ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا الكلب جرون، ومعنى جرون يعني صغير، وكان للحسن والحسين يعني يلعبان به. وقد استدل الإمام الشوكاني على أن الكلب ليس بنجس وأنه طاهر، وإنما النجاسة إنما هي فيما يلعقه أو في لعابه. والمسألة قد مرت معنا فيما مضى، واختلاف الفقهاء في مسألة الكلب هو نجس العين أو لا مسألة طال الكلام فيها، وهذا الاستنباط من الإمام الشوكاني كما قلت فيه محل نظر، لأنه إذا نهي المسلم عن اقتناء الكلب فهذا لا يعتبر ترخيصا للأطفال. قال: وربما كان ذلك، يعني أن النبي لم يطلع ويقر، وربما أن الحسن والحسين كانا يلحظان هذا الكلب ولم يكونا يعني يلعبان به أو يمسانه رضي الله عنهما. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي. قوله الليلة يعني في رواية إني كنت أتيتك الليلة، يعني أراد بالليلة هي الليلة الماضية، يعني الليلة البارحة، وفي رواية أبي داود البارحة. قوله قرام ستر، قال بكسر القاف وتخفيف الراء والنون، وروي وتخفيف الراء والتنوين قرام، وروي بحذف التنوين والإضافة أي قرام ستر. قال: والستر، وهو الستر الرقيق من صوف ذي ألوان، وكان القرام، قال: وفيه تماثيل، أو قوله فيه تماثيل، وفي رواية لمسلم: وقد سترت سهوة لي. والقائل هنا هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سترت سهوة لي بقرام. قال: والسهوة الخزانة الصغيرة. وفي رواية للنسائي قال جبريل: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ كأنه منكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا. قوله فمر بضم الميم أي فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مر يعني أطلب. قوله يصير كهيئة الشجرة لأن الشجرة أو لأن الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة وغيرها. قاله ابن رسلان يعني إذا نسج ثوبا رقمه بصور الشجر فإن ذلك جائز. قال وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه إيش؟ إذا نحن قفزنا وليه. قال ابن رسلان وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالى ومن أظلم ممن ذاب يخلق خلقا كخلقي. قوله وأمر بالستر أو بالستر رواية أبي داود ومر هنا وأمر بالستر ورواية أبي داود ومر والمعنى واحد أي طلب النبي طلب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب من أهله أن يصنعوا بالستر بأن يقطعوا منه صورة أو رأس التمثال ويقطعوا الباقي ويتركونه على هيئة الشجر. قال وفي رواية أبي داود ومر وكذلك قوله وامر بالكلب يعني جاء في رواية أبي داود ومر بالكلب. قوله منتبذتين أي مطروحتين على الأرض يعني ممتهنتين. ولفظ أبي داود منبوذتين. قوله وكان للحسن والحسين فيه جواز تربية جرو الكلب للولد الصغير وقد يستدل به على طهارة الكلب وقد تقدم الكلام على ذلك لكن كما قلنا إن هذا الاستنباط فيه فيه نظر. قال وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه لغير الاصطياد. قوله تحت نضد قال بفتح النون والضاد المعجمة فعل بمعنى مفعول أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض أي المرصوص بعضه فوق بعض. وقيل هو السرير سمي بذلك لأن النضد يوضع عليه أي يجعل بعضه فوق بعض. وفي حديث مسروق شجر الجنة نضد من أصلها إلى فرعها أي ليس لها سوق بارزة ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. قال والحديث يدل على أنها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل أو كلب كما ورد في حديث أبي طلحة الأنصاري عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. زاد أبو داود والنسائي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولا جنب أي لا تدخل البيت رجلا لا تدخل البيت تدخل الملائكة بيتا فيه رجل جنب. قيل أراد الملائكة السياحين غير الحفظة وملائكة الموت. قال في معالم السنن الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة هم المرادون يعني هكذا لأن كلمة جنب وصف للذكر والأنثى، لكن هو يقول إن هذا النوع من الملائكة الذين لا ينزلون هم ملائكة الرحمة لا كل الملائكة، لأن بعض الملائكة موكلين بالإنسان لا يلازمونه ولا يفارقونه. قال قال في معالم السنن: الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة، وأما الحفظة فلا يفارقون الجنوب وغيره. قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يعني بعض الكلاب يسمى شيطانا كما جاء في الحديث، والملائكة ضد الشياطين. قال: وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب، وبما لا يجوز تصويره من الصور، لا كلب الصيد والماشية فإن هذا أمر جائز، ولا الصورة التي في البساط والوسادة وغيرها، فإن ذلك لا يمنع دخول الملائكة. ثم قال: والأظهر أنه عام في كل كلب وفي كل صورة، وأنهم يمتنعون من دخول الملائكة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجروى الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت السرير كان له فيه عذر، فإنه لم يعلم به، ومع ذلك امتنع جبريل من دخول البيت لأجل ذلك الجرو. كم الساعة؟
كيف يمتنعون من الجميع جبريل أمره أن يقطع الصورة بالستر يوسف؟
إيش هو؟
وأنهم يمتنعون من الجميع، يعني سواء صور المتهم أو الجرم.
لا لا، وأنهم يمتنعون من الجميع، يعني من كل كلب ومن كل صورة.
ماذا ذلك أن الملائكة الصور المتهمة لا تمنع الملائكة؟
لا تمنع الملائكة. نعم.
في بعض المسلم في بعض البطاقين اللي فيها صور، هل هذه تعتبر متهمة؟
إن كانت يجلس عليها، الأصل فيها أن يجلس عليها فلا بأس، لكن إذا كانت مما يغطى به هذه ما هي ممتهنة، ولذلك الصور هذه البطاطين التي فيها صور النمر ونحو ذلك لا يجوز اقتناؤها. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هذا حديث يدل على الوعيد الشديد لمن يعمل تلك الصور، لكن هل المراد بالصور المجسمة والتي لها ظل، أو أن المراد بها مطلق الصور؟ الحديث جاء بالحكم العام، وقد عرفنا فيما مضى أن الصور إذا لم يكن لها حاجة ولم يكن لها ضرورة وليست ذات ارتباط بضرورة ومصلحة للناس فلا ينبغي اقتناؤها ولا ينبغي فعلها. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له. والحديث كما سمعنا متفق عليه.
هذا
هل هذا عمل لكونه صورة ولا عمل ليقوم بعمل لا يستطيع الإنسان أن يقوم به؟ يعني هذا ما يسمونه بالإنسان الآلي. إيه؟ هذا الإنسان الآلي إذا عمل في بصورة الإنسان بكل أشكاله فلا شك أنه تمثال، لكن إن رسم منه أو عمل منه ما يحتاج إليه كأن تكون قطعة حديد وضعت لها طرفان كاليد، ها؟ فهذا لا تعتبر صورة كاملة، والحكم إنما ورد في الصورة الكاملة. قال: الحديثان يدلان على أن التصوير من أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب في النار، وبأن كل مصور من أهل النار، ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر، وهذا كله مما يدل على أن الإثم كبيرة. وذلك لا يكون إلا على محرم متبالغ في القبح أو متبالغ في القبح، وإنما كان التصوير من أشد المحرمات الموجبة لما ذكر، يعني من التعذيب والوعيد واللعن، لأن فيه مضاهاة أو فيه مضاهاة لفعل الخالق جل وعلا، ولهذا سمى الشارع فعلهم خلقا وسماهم خالقين، وظاهر قوله كل مصور وقوله بكل صورة صورها أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل، يعني ما له ظل. ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم من التعميم، وما في حديث مسلم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هتك درنوكا لعائشة كان فيه صورة الخيل أو كان فيه صور الخيل ذات الأجنحة، والتي كان الناس يتوهمون أن هذه الصور تجلس أو تركب عليها الملائكة. الدرنوك عبارة عن قماش أو ستر، نوع من أنواع الستور. حتى اتخذت منه وسادتين، والدرنوك ضرب من الثياب أو البسط. وما أخرج البخاري ومسلم والموطأ والنسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، ومعنى هتكه يعني قطعه، وتلون وجهه كناية عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فهذا حديث يدل على أن التصوير سواء كان رقما أو كان مجسما. قال: وما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. قال: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل، لأن اسم الصورة صادق على الكل، إذ هي كما في كتب اللغة الشكل، يعني الصورة هي الايه؟ الشكل، وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا. نعم، حديث أبي طلحة عند مسلم وأبي داود وغيرهما بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، فهذا الحديث ورد النص فيه على الايه؟ على التمثال، والتمثال هو ما له ظل. وفيه أنه قال إلا رقما في ثوب، يعني إلا إذا كانت صورة في ثوب، فكأن هذا الحديث فيه استثناء للصورة المطبوعة على الثوب. فهذا إن صح رفعه كان مخصصا لما رقم في الأثواب من التماثيل، فيكون خاصا بما له ظل. قوله أحيوا ما خلقتم، قال هذا من باب التعليق بالمحال، والمراد أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم لا تزالون في عذاب الله حتى تحيوا ما خلقتم، وليسوا بفاعلين، وهو كناية عن دوام العذاب واستمراره. وهذا الذي قدرناه في تفسير الحديث مصرح بمعناه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم، أي أنهم يطالبون بنفخ الروح وليسوا بفنافخين فيعذبون بسبب ذلك. قال والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قوله فاجعل الشجر وما لا نفس له، فيه الإذن بتصوير الشجر وكل ما ليس له نفس، وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات. قال في البحر ولا يكره تصوير الشجر ونحوها من الجمادات إجماعا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.